الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومتباه. أما بعد، فقد علمنا في درس الظهر شيئا من فضل القرآن وأهمية فقه معانيه ودراسة تفسيره. وفي هذا الوقت الطيب المبارك نأخذ شيئا من أهمية السنة النبوية، فهي المصدر الثاني للتشريع، وهي وحي الله الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرات. فحث الله عز وجل على الأخذ بكتابه كما حث على الأخذ بسنته، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ما شرع الله عز وجل للأمة، فأوحى الله عز وجل إليه بالتوحيد فبينه ودعا إليه، وكان يسير في الأسواق ويقول: لا إله إلا الله تفلح. وإذا سمع من أحد مخالفة للتوحيد حذر من ذلك. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم بأبيه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: لا تحلفوا بآبائكم. وهكذا بين الصلاة، فأوحى الله عز وجل إليه 50 صلاة. ثم إنه راجع ربه حتى قال الله عز وجل: يا محمد هي 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي. ثم بين صلى الله عليه وسلم للأمة مواقيت الصلاة وكيفية الصلاة وكيفية الطهارة، وهكذا بين ما يتعلق بأحكام الصيام وأحكام الزكاة وكل ما يتعلق بدين الإسلام من الحلال والحرام، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا للأمة فيه نفع إلا وبينه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ألا وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يربط بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول: مؤمن هذه مهلكتي، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه هذه. فمن كان يؤمن بالله فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى القوم الذي يحب أن يؤتى إليه. شاهدنا من هذا الحديث أن الله عز وجل افترض على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأفضل من قام بهذا الأمر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. ولقد خطب الصحابة رضوان الله عليهم يوما من بعد الفجر حتى غروب الشمس، كما في حديث زيد بن أخطب جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قام فخطبهم حتى زالت الشمس، ثم نزل فصلى الظهر، ثم قام فخطبهم حتى صلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم قام فخطبهم حتى صلى حتى غربت الشمس. قال: فأعلمنا أحفظنا. فقال بعضهم أيضا: لم يترك شيء إلا وآتانا علما منه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإرباط بن سالية أو حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وغيره: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من طوائف ترد سنته وترد حديثه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألبين أحدا منكم يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ثم يقول: ما وجدنا في كتاب الله أحدنا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتي الكتاب وهو وحي الله عز وجل، وأوتي السنة وهي وحي الله عز وجل، فمن ظن أنه يستغني عن السنة بالكتاب فهو جاهل مخطئ، ومن كان ذا علم ورد ذلك فهو قرآني. والعلماء قد حكموا على القرآنيين بالكفر والزندقة، وذلك أن هذه الفرقة الضالة تزعم ألا سنة، وأن الناس يكتفون بالقرآن. فقيل لهم: يا أيها الجهال، أين في القرآن أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل؟ آتوني آية من كتاب الله فيها أن الصلوات خمس صلوات، أو أن الفجر تصلى ركعتان، أو الظهر أربعا، أو العصر أربعا، أو المغرب ثلاثا، أو العشاء أربعا، أو عدد النوافل القبلية والبعدية. كل هذا إنما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كيفية الوضوء، من أين لنا المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وتخليل الأصابع والتثليث في غسل الوجه، والتثليث في غسل اليدين، والتثليث في غسل الرجلين، إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الزكاة، أمر الله بالزكاة، لكن من أين الأنصبة وتحديد الأنصبة، نصاب الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر، من أين لنا إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فينبغي للناس أن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، وهي وحي الله، هي وحي الله. فمن هذا الباب اعتنى المسلمون قديما وحديثا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ الصحابة رضوان الله عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفة، وما تركوا من شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا إلا وبلغوه من وراءه وحدثوا به من بعده. بل إن بعضهم كان يهتم بكتابة الحديث، كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول به، فأنكر عليه بعضهم وقالوا: تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فترك الكتابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عبد الله؟ قالوا: يا رسول الله، زعموا أنك تتكلم في الرضا والغضب قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه الا حقا. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي الاشاره اكتبوا له الحديث. لما قام صلى الله عليه وسلم يحدث يوم فتح مكه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا بشهركم هذا ببلدكم هذا الا هل بلغت؟ قال ابو شاف رجل من اليمن يا رسول الله اكتب لي. قال اكتب لي ابي شاف. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ السنه وتبليغ السنه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها. دعا له بنظارة الوجه ودعا له بنظارة الدارين في الدنيا والآخرة لأنه علم الحديث وبلغ الحديث. وكم من أناس كان يأتي أحدهم من جنوب الجزيرة أو من شمال الجزيرة ويستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حفظ منه حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة رجع إلى قومه مبلغا بدين الله عز وجل فيستفيد الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان عصر التابعين بدأوا بتدوين السنة وكتابة السنة فألفت المؤلفات وصنفت المصنفات وكان أصح كتاب صنف أي في عهد الإمام مالك وهو موطأ مالك حتى قال الشافعي رحمه الله ما تحت أديب السماء أصح من موطأ مالك. ثم تتابع العلماء أصحاب الأمهات الست كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حتى امتن الله عز وجل على أهل الإسلام بإمامين جليلين وعالمين عظيمين وهما البخاري ومسلم. فهذب الحديث وأدرج في كتابيهما أصح الصحيح فكان أصح كتاب المصنف هو صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. وفي بقية الأمهات الست من الحديث العظيم الصحيح والحسن ما ينفع الله عز وجل به الإسلام وأهل الإسلام. وقد صنف قبل ذلك أيضا مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذي يسمى بديوان السنة حيث جمع فيه آلاف الأحاديث النبوية والسنن المروية وألفت المعاجم كمعاجم الطبراني وألفت المسانيد كمسند البزار وألفت الجوامع وغير ذلك من الكتب. فدونت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وكما حفظ الله عز وجل القرآن حفظ الله عز وجل السنة. فهذب علماء السنة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وما زال ولا يزال الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة يبعث من يجدد لهذه الأمة دينها بين حين وآخر فيذكر الناس بالتوحيد ويدعوهم إليه وتهدم القباب والقبور من القلوب قبل الأرض ويحيي الله عز وجل الناس بالتوحيد ويعود الناس إلى عمارة المساجد ويصرف الشباب والشيوخ والنساء والرجال وينتفع الجميع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هذه مقدمة لما سنقوم به من الغد بإذن الله عز وجل وهو الشروع في تدريس كتاب الأربعين النووية. كتاب الأربعين النووية كتاب مختصر وضعه الإمام أبي يحيى النووي رحمه الله أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في 40 حديثا ثم تممه ابن رجب رحمه الله تعالى ب10 أحاديث وفيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل في بعض حديثها عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية وهذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه قد تنافس في شرحه الشراح، وتنافس في حفظه الحفاظ، وتنافس في تدريسه المدرسون، وذلك لأهميته. ففيه أحاديث في العقيدة، وفيه أحاديث في الآداب والأخلاق، وفيه أحاديث في الترغيب والترهيب، وفيه أحاديث في باب الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. فهو كتاب مختصر جامع، ومن أحسن شروحه شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله المسمى بجامع العلوم والحكم. سماه جامع العلوم والحكم لأنه شرح جمع فيه آيات كثيرات وأحاديث جليلات وآثار عن السلف متنوعات، فتمت الفائدة على هذا الكتاب المختصر. ومن استطاع أن يستمر معنا في ذلك حتى ممن هو مشغول من أهل البلاد ومن الجيران، فذلك نفع لهم في الدنيا والآخرة، يسمعون الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه، ويسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا من استطاع أن يحفظ فليحفظ كل يوم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينتهي الشهر إلا وقد حفظنا 30 حديثا، ثم 40 حديثا، ثم 50 حديثا. وإذا ما تعود الإنسان على حفظ الأحاديث وإذا به ينشرح صدره ويذهب ضيقه، ويذهب ما يجد من الكربة التي يعاني منها المجتمع بسبب كثرة الذنوب والفتن، مع سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يزول هذا كله. وإذا بنا نجتمع في كل يوم على هذه المائدة الطيبة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين.